أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ليلة القدر خير من ألف شهر. تقدم البحث في مفردات هذه الآية المباركة وفي لطائفها، والبحث في هذه الليلة في تعاليمها. هناك جملة من التعاليم المهمة التي ترتبط بحياة الناس تشير إليها هذه الآية المباركة. التعليم الأول، الآية جعلت ليلة واحدة خير من ألف شهر. ألف شهر بأيامها ولياليها. هذه الليلة الواحدة تميزت عن الألف شهر بقيمتها المعنوية، وهنا التعليم العظيم الذي يعلمنا الباري عز وجل به، وهي أن الأشياء تكتسب قيمتها بنوعها لا بكمها وكثرتها. وهذا التعليم يمكن أن يتخذ معيارا في معرفة الأشياء، في معرفة الأشخاص، في تقييم المديريات والوزارات والمؤسسات والمناهج والدول، كل ما يتعلق بسيرة الناس وبحياة الناس. تلفتنا هذه الآية إلى هذه الحقيقة، أن الأشياء تقيم بحسب نوعها لا بحسب كميتها وكثرتها. لذا ورد في الأحاديث الشريفة أن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. هذا الحديث فيه تعليم عظيم جدا لبني البشر في مسألة الجهاد، لأن الناس يتصورون بأن الجهاد فقط يقع بالسلاح وبكثرة الجيوش وتكثير الجنود والأسلحة وما أشبه ذلك. وهذه من الناحية الكمية صحيح، في معادلات الحرب صحيحة هذه المعادلة، ولكن الشرع يلفت الأنظار إلى حقيقة قد تخفى على الناس، وهي أن الجهاد فيه فاضل وفيه أفضل. الأفضل في الجهاد كلمة الحق عند سلطان جائر، أفضل الجهاد هو هذا. لماذا صارت كلمة الحق أفضل عند السلطان الجائر؟ نفس هذه المعادلة التي أشارت إليها الآية تعزز مدلول هذا الحديث الشريف. أولاً، لأن كلمة الحق هي غاية الجهاد. المجاهدون حينما يجاهدون بالسيف ويخوضون الحروب ويعرضون أنفسهم إلى الشهادة، ماذا يطلبون من ذلك؟ يطلبون الحق. كلمة الحق هي الغاية التي يطلبها المقاتلون والمجاهدون. فكلمة الحق عند السلطان الجائر هي غاية الجهاد. إش قد ما يكون الجهاد مبني على أساس الكمية في الأسلحة أو في الجنود أو في التخطيطات والإعداد العسكري، كلمة الحق عند السلطان الجائر تحقق هذه الغاية. من جهة أخرى، أن كلمة الحق تقوم على الوعي، على المعرفة، على البصيرة. الذي يقول كلمة الحق عند السلطان الجائر بلغ في مستواه الذهني والفكري والمعرفي درجة بحيث جعلته يتصدى إلى السلطان الجائر ويقول كلمة الحق في وجهه. وهذه المعرفة ليست بالضرورة موجودة عند المقاتل في الجهاد. من جهة ثالثة، أن كلمة الحق تتميز بالنزاهة. كلمة الحق عند سلطان جائر الذي يتصدى لبيانها ولقولها في وجه السلطان الجائر غالبا وعادة يكون قد عرض نفسه للتضحية من دون أن يحسب النتائج وما يترتب عليها من آثار. ليش؟ لأن كلمة الحق كلمة حرة في وجه سلطان جائر. في الجهاد بالسيف يمكن للسلطان الجائر أن يجابه السيف بالسيف، وغالبا السلاطين عندهم قدرة، قدرة المال وقدرة السلاح وقدرة التحشيد في الجنود وأمثال ذلك. يقدرون السلاطين على مواجهة السيف بالسيف، فعندهم قدرة في مقابل هذه القدرة. أكو شيء ربما من التوازن، لكن قائل كلمة الحق في وجه السلطان الجائر شنو هي النتائج المترتبة على هذا القول؟ أسوأ الاحتمالات لازم يخليها في نظره، وهو لا يقدر على مواجهة السلطان الجائر إلا بالكلمة الحرة. فلذا السلطان الجائر يخاف من الكلمة الحرة أكثر مما يخاف من السيف. ولكن الذي يتصدى لقول كلمة الحق في وجه السلطان الجائر غالبا يكون منزه من الدواعي والمصالح الأنانية والدنيوية، لأنه يجعل نفسه فداء للكلمة الحرة. أما في الجهاد بالسيف، مو بالضرورة كل من يقاتل بالسيف ويجاهد بالسيف دواعيه نزيهة من المصالح. فنلاحظ إذن الحديث الشريف ناظر إلى جهة نوعية مو جهة الكمية. الجهاد بالسيف يتحقق بالكم، الكثرة العددية، التحشيد في الأسلحة، التحشيد في الأموال. أما كلمة الحق شخص واحد يقول كلمة حرة محقة في مقابل سلطان جائر. ولذا صار هذه الكلمة الواحدة في مقابل سلطان جائر أفضل من الجهاد في مقابل. الشيء الملفت في هذا الحديث الشريف الإطلاق فيه، أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. وهذا السلطان الجائر يشمل الأشخاص أو يشمل الحالات، هذا الإطلاق. سواء كان هذا السلطان الجائر ملك أو حاكم أو رئيس دولة، أو يكون وزير، أو يكون مدير، أو يكون صاحب عمل يجور في عمله على تابعيه وعلى عماله، أو يكون أب في أسرته يجور على أسرته ويظلم زوجته وأولاده مثلا تشمل هذا. فمن يريد الجهاد، من يريد أن يبلغ أفضل الجهاد، أن يقول كلمة الحق بوجه كل سلطان جائر. إذا الأب ظالم في أسرته لازم يقول له أنت ظالم، وينصحه ويحاول قدر الإمكان يعدل من سلوكه، يرفع الحيف والظلم عن أهله. إذا يكون وزير ظالم نفس الشيء، إذا يكون مدير ظالم نفس الشيء، إذا يكون حاكم نفس الشيء، إذا يكون صاحب عمل نفس الشيء. أفضل الجهاد عند سلطان جائر. أي واحد يملك سلطة، يملك قدرة على غيره ويجور، كلمة الحق عنده أفضل الجهاد. وتشمل الحالات، لأن أحياناً الجور والظلم ما يختص بالأفراد، أحياناً تصير حالة اجتماعية عامة، المجتمع يقوم على الظلم وعلى الجور، ينتشر فيه الفساد، تنتشر فيه الرذيلة، القوي يأكل الضعيف، صاحب الجماعة يأكل الفرد اللي ما عنده جماعة، يحموه ويدافعون عنه. أفضل الجهاد أيضا في هذا، أن يتصدى المرء للفساد، للانحراف، للرذيلة، يقول كلمة الحق. أفضل الجهاد هذا. هذا علم الناظر، ناظر إلى النوعية مو ناظر إلى الكمية. لا يقول الإنسان أنا وحدي ما أقدر أسوي شيء، ما يسمعون مني كلام، كلامي لا يؤثر في الغير. لا، أنت إذا تريد تكون مجاهد كما أنت متصدي في الجهاد في سبيل الله بالسيف، تصدى بكلمة الحق أيضا في وجه السلطان الجائر. وهذا يتوافق مع قول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: فعلى العالم أن يظهر علمه، لأن كلمة الحق تقوم على العلم، تقوم على المعرفة. إذن نستفيد من الآية المباركة أن العبرة في تقييم الأشياء بنوعها لا بكمها، وهذا الأمر مو فقط يختص بالأمور الاجتماعية، بل يجري حتى في الأمور العبادية، بل في كل الأعمال. لاحظوا هذه الرواية الشريفة. الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله عليه، يقول: القصد إلى الله بالقلوب أبلغ من القصد إليه بالبدن. يعني أن الإنسان يتوجه إلى ربه بقلبه، هذا التوجه بالقلب أبلغ من التوجه بالبدن. وحركات القلوب أبلغ من حركات الأعمال. هذا الحديث وحده يحتاج إلى محاضرة كاملة حتى واحد يبين أبعاده، ولكن ما يرتبط بمحل البحث أن هذا الحديث يقوم على هذا المحور، وهو أن العبرة باللب، العبرة بالجوهر وليس بالمظهر، العبرة بالكيف وليس بالكم، النوع وليس الكثرة. هذا الآية الشريفة تشير إلى هذا، أن ليلة واحدة أفضل من ألف شهر بأيامها ولياليها، لأن جوهر هذه الليلة، لب هذه الليلة، الروح المودعة في هذه الليلة تفوق كل هذه الكمية من الأيام ومن الليالي. حتى في العبادات الشريفة وارد عن الإمام زين العابدين: ما أكثر الحجيج، ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج. الناس في كثير من الأحيان يقصدون بيت الله عز وجل بأبدانهم، لهم حضور بدني في تلك المشاهد المشرفة، وهم كثر بالملايين، ويقصدون الحج ويريدون الحج، وهو واجب على البعض ومستحب بالنسبة إلى من حج الحج الواجب، يقصدون الله بأبدانهم، هذول أكثر الناس هيك. ولكن القليل من الناس الذين يقصدون الله بقلوبهم. إذا الإنسان في الحج يروح إلى الحج وما يتغير في سلوكه شيء، ما يرتقي في كمالاته النفسية، ما يطهر نفسه من ذنوبه من قبائحه، هذا قصد الله ببدنه. متى يقصد الحاج ربه بقلبه؟ إذا تجرد من ذنوبه، إذا تجرد من قبائحه، إذا رجع إلى أهله إنسان آخر، إنسان آخر لا يظلم، لا يؤذي، لا يأكل حق أحد، مستوى السيرة، مستوى الطريقة. وإلا إذا يروح للحج ويرجع لمجرد تشريف هو حاج، هذا يشمل الحديث ما أكثر الضجيج، ولكن أقل شنو؟ الحجيج. لأن حتى العمل العبادي فيه لب، فيه جوهر وفيه مظهر. إذن الآية المباركة حينما تقول ليلة القدر خير من ألف شهر، ألف شهر وين؟ كل يوم في الشهر، كل شهر 30 يوم، كل يوم فيه ليل ونهار، ليلة واحدة خير من كل هذه الأيام والليالي. بأي اعتبار؟ باعتبار الكمية؟ لا، الألف شهر أكثر من الليلة في كميتها، أكبر من الليلة في زمانها، ولكن هذه الليلة في نوعها، في جوهرها، أفضل من ألف شهر. هذا التعليم اللي لازم الإنسان دائما يسعى وراء ويقيم الأشياء عليه، يقيم الناس عليه، يقيم الوزارات عليه، يقيم المديريات عليه، يقيم القادة عليه، يقيم الدول عليه. العبرة بالنوع، وليس العبرة بشنو؟ بالكم. هذا التعليم الأول. التعليم الثاني، الآية المباركة تشير إلى أن ليلة القدر صارت أفضل من ألف شهر. إذا واحد يبحث عن المحور الذي تفضلت فيه ليلة القدر على غيرها من الأيام والليالي، بأي اعتبار؟ باعتبار الإنجاز الأهم. الإنسان اللي يعيش 83 سنة ويعيش 90 سنة ويعيش شوية أقل شوية أكثر، عايش مدة مديدة. ولكن ليس بالضرورة الإنسان حينما يعيش هذا العمر المديد محقق شيء. الملايين من الناس في كل جيل عايشين، يأكلون ويشربون ويتزوجون وينجبون ويشتغلون ويركضون من الصبح لليل وراء أمورهم وشؤونهم، كل هم ينتهي أجله ويصبح تحت التراب. ملايين البشر. الجيل اللي كان قبلنا وينه؟ اللي قبلهم وينه؟ اصعد إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وآله. أصحاب رسول الله بحسب رواية بعض المؤرخين 250 ألف، عفواً 120 ألف صحابي. هذول 120,000 هم الذين بايعوا أمير المؤمنين في الغدير في آخر حجة لرسول الله. كم واحد من عندهم نعرف؟ كم؟ حتى أهل التراجم اللي استقصوا الصحابة ودونوا شقد قدروا يحصل من عندهم؟ 120 وين؟ وهذا اللي تشوفون في كتب التراجم ما يتجاوز يعني بضعة الآلاف، هذا على أفضل الفروض. وين صاروا هذول 120؟ هذول كانوا فيهم أخيار كثيرين، منهم أخيار، وكانوا أيضا فيهم أناس ليسوا على ما ينبغي وعلى ما يرام. من اللي يذكر من أصحاب رسول الله الذين قدموا الإنجاز الأهم؟ بس من قدم أفضل الإنجاز في حياته استثمر حياته أفضل استثمار. أما اللي عاش كالآخرين نسخة متكررة في الناس، الناس يأكلون ويشربون ويزوجون ويشتغلون، هو يأكل ويشرب ثم ينتهي أمته ويروح يرحل من الدنيا. هذه القضية ينبغي أن يتعلم منها الإنسان. الإنسان الله عز وجل يعطيه فرصة ثمينة للحياة، يعطي عمر ويعطي صحة ويعطي طاقات كثيرة. أفضل ما ينبغي أن يفكر به الإنسان أنه ماذا أعمل حتى أنجز الإنجاز الأهم. أضرب لكم بعض الأمثلة لهذه القضية. العلماء، مكانة العلماء في الناس كمكانة الأنبياء فيهم، وفضل العالم على العابد كما في قول رسول الله صلى الله عليه وآله، كفضلي على أمتي وكفضلي على أدناكم. شقد علماء اجوا مروا في تاريخ البشر، شنو اللي نعرف عن حياة العلماء؟ إذا أريد نترجم من حياة العلماء، المستقصي المستقصي بضع صفحات وتنتهي تنتهي. شنو اللي أبقى العلماء بين الناس؟ الإنجاز الأهم. الأكل والشرب هذه مو إنجازات، أن الإنسان يكون يمارس عمله، يمارس دوره في الحياة، مع أنه واجب هذا عليه لتقويم المعيشة، بس لازم الإنسان يميز بين المهم وبين الأهم. اللي يبقي العلماء إنجازات العلماء هي التي تبقيه، كتاب العالم هو الذي يبقيه، بحث العالم هو الذي يبقيه، هاي المواقف النبيلة اللي العلماء يتخذونها يحررون بها الناس، ينقذون المجتمعات من المفاسد، هذه هي التي تبقيه. المثال الثاني الشعراء. الشعراء لا عد لهم ولا حصر اللي مروا على تاريخ البشرية. وين هم الشعراء؟ إذا نريد نحصل الشعراء اللي بقوا، منو بقوا؟ جملة من الشعراء اللي يذكرهم الناس، فرزدق مثلا، أبو فراس الحمداني مثلا، دعبل الخزاعي مثلا. دعبل الخزاعي إيش قد الناس يعرفون عنه؟ شنو اللي بقاه بين الناس؟ قصيدة واحدة قالها في آل محمد عليه السلام. هذا الإنجاز الأهم هو الذي أبقى. أبو فراس الحمداني عنده شعر كثير وشعره عموما شعر راقي. بس شنو اللي بقى من أبو فراس الحمداني؟ قصيدته الميمية في مدح آل محمد عليه السلام. الفرزدق نفس الشيء، وأخذ الشعراء منذ أول التاريخ، صدر التاريخ إلى يومنا هذا والأجيال التي ستأتي بعدنا، الشاعر يقول ربما مئات القصائد ينظم، بس لا يبقى منه إلا الإنجاز الأهم، والإنجاز الأهم هو الشعر الذي يقوله في آل محمد عليه السلام. المثال الثالث، الذين يقيمون الصدقات الجارية، هواية ناس عندهم إمكانات، متمولين، عندهم فلوس، عندهم قابلية، عندهم تمكين، سيعيش وموت بعدين أموال يخلفها الورثة ويروح انتهى الموضوع. شقد من المتمولين عاشوا وماتوا ولا يعرف لهم أثر، حتى أعمالهم انحصرت بهم. بعض المتمولين يخلفون ورثة غير صالحين، حتى وصاياهم لا ينفذونها، يستمتعون بأموالهم ولا يحققون لهم المطالب اللي أوصوا بها. مو هذا في المجتمع هكذا؟ شنو اللي يبقي بعض الناس؟ بعض الناس هو مو متمول بس عنده وجاهة اجتماعية، يستثمر وجاهته في الإنجاز الأهم. بعض الناس يسعى في تكوين الصدقات الجارية، فتشوف هو ما عنده برد إنجاز، لا عنده علم، لا عنده قريحة شعرية، لا عنده قصايد، لا زعيم مثلا جماعة، لا، بس يسوي له فرد صدقة جارية، فد مدرسة علمية يبنيها، هي هاي تبقيه مئات السنوات. إيش قد عاش؟ 90 سنة، بس في هاي 90 سنة سنة واحدة اللي بنى بها هاي الصدقة الجارية هي هاي التي تبقيه. إذن الباري عز وجل يعلمنا بهذه الآية أن ليلة واحدة أفضل من كل عمرك، كل العمر 1000 ليلة 1000 شهر 83 سنة، ليلة واحدة تنجز بها الأهم خير من 1000 شهر أنت عايش. لذلك في محاضرات سابقة قلنا أن الإنسان الحصيف الحكيم هو الذي يستثمر ليلة القدر ويحقق كل ما يريد في دنياه وفي أخرى. لاحظوا هذه الرواية، الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام، يقول: الأيام صحائف آجالكم، كأن العمر دفتر أو كتاب، كل يوم يمر تنطوي منه صفحة. فالإنسان منذ أن يولد يبدأ عده التنازلي إلى الموت، أول يوم ولد به مر عليه عمره يوم، صفحة واحدة من الدفتر ماله شالت. زين، الأيام صحائف آجالكم فخلدوها أحسن أعمالكم. إذن هذا الدفتر، هذا الكتاب، تتخلد فيه أشياء وتزول فيه أشياء، الأشياء التافهة في الحياة تروح ما تبقى. حتى الله عز وجل ما يسأل الإنسان في قبره كم وجبة طعام أكلت، كم بدلة من الملابس غيرت، كم سيارة بعت واشتريت، كم قصر سكنت؟ كم زوجة تزوجت؟ كم ولد أنجبت؟ أبدا ما لها قيمة هذه الأشياء عند الله. لو كانت الدنيا عند الله تسوى جناح بعوضة، هي البعوضة شنو قيمتها؟ جناح البعوضة شنو قيمته؟ لو كانت الدنيا تسوى عند الله بمقدار جناح بعوضة لما سقى الكافر فيها شربة ماء. لكن انت تشوف الكافر يتنعم في دنياه، يشرب ويأكل ويملك ويروح ويجي ويعيش حياة بالنسبة إليه جنة، معناته أن الدنيا ما لها قيمة عند الله شيء. فالله عز وجل ما يجمع ابن آدم في قبره يسأل ايش قد أكلت ايش قد شربت، هذا اللي الناس من الصبح الليل يركضون وراءه ويسفكون الدماء المحرمة وينتهكون الحرمات لأجل شنو؟ حتى يأكل زين ويلبس زين ويركب زين. هاي الأشياء اللي لا قيمة لها عند الله وعند الكمالين من البشر، عند الكمالين كل الناس عايشين، بس شنو اللي يخلد الناس أحسن الأعمال أفضل الإنجازات؟ هذا اللي يشير إلى أمير المؤمنين. لذا في رواية أخرى يقول عليه السلام: بركة العمر في حسن العمل، هذا العمر اللي يبقى. الرواية الأخرى اللي تعضد دلالة هذه الآية المباركة، هاي الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول: يعيش الناس بإحسانهم أكثر مما يعيشون بأعمارهم. هاي مدرسة الحديث، هذا مدرسة يفتح آفاق كبيرة للناس إذا يلتفتون إلى مضامينه. يعيش الناس بإحسانهم أكثر مما يعيشون بأعمارهم، ويموتون بذنوبهم أكثر مما يموتون بآجالهم. يموتون بذنوبهم أكثر مما يموتون بآجالهم. هذا الحديث به هواية معاني، أنا أذكر فقط معنيين. المعنى الأول، المعنى لعله المتبادر إلى الأذهان أولاً، أن الإنسان إذا كان صالحاً محسناً العمر رحمة إلهية بالبشر يعطيها للإنسان. كل ما الإنسان كان صالحاً تقياً الله عز وجل يمد في عمره، يدفع عنا الشرور، يدفع عنا الأذى. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. بعكسه إذا كان إنسانا طالحا الله عز وجل يقصر في عمره، الذنوب جرأة على الله عز وجل تقصر من عمر الإنسان، والإحسان طاعة لله عز وجل يوجب زيادة العمر. بالفضل الإلهي هذا المعنى الأول المتبادر إلى الأذهان. المعنى الثاني يستفاد من هذا الحديث أن للإنسان عمرين مو عمر واحد، عمر بدني وعمر روحي. العمر البدني هو هذا الأجل الذي يعيش به الإنسان في دنياه، يمر في مرحلة طفولة ثم مراهقة ثم شباب ثم كهولة ثم شيخوخة، يمر يطوي هاي المراحل، هذا عمر البدن، هذا مدته محدودة بالدنيا. إذا همات الإنسان هذا البدن هم يفنى ويزول ما يبقى ينتهي، هذا هو عمر الأجل. أما العمر الثاني هو عمر الروح، العمر الروحي أي المعنوية اللي الإنسان يعيش بها، المعنوية الأخلاقية، المعنوية الروحية المعرفية، هذا هو العمر الحقيقي، وهذا هو اللي يبقى وما يفنى. ليش؟ لأن هذا يتعلق بروحه، والروح لا تفنى ولا تموت، الروح لا تموت إلا في الصعقة اللي في آخر عمر الدنيا، كل الأرواح حتى الأرواح تموت، فصعق من في السماوات والأرض. أما هذا الموت اللي الناس يشوفوه في الدنيا، هذا خروج الروح من البدن، موت للبدن وليس للروح، الروح تبقى في عالم البرزخ حية موجودة، وتمر تعيش عمر آخر، نشأة أخرى تعيش. العمر الروحي مو مثل العمر البدني، العمر البدني بالطعام وبالشراب وباللباس وبالأموال، وهاي المظاهر اللي يعيشون بها الناس بأبدانهم. أما العمر الروحي بالقيم، بالمعارف، بالكمالات، بالفضائل. هنا الإمام صلوات الله عليه يشير إلى هذا المعنى، يعيش الناس بإحسانهم، هذا العمر الروحي أكثر مما يعيشون بأبدانهم، لأن البدن ينتهي محدود. إش قد ما يريد يكون الإنسان يجمع، إش قد ما يريد يكون مهتم بشؤونه، لذاته فانية، قدراته فانية، بدنه أيضا فاني، لكن الروح شنو؟ باقية. ما يتعلق بالروح هم شنو؟ باقي. فلذا يعيش الناس بإحسانهم، بالإحسان يعيشون. ليش؟ لأن الإحسان من متعلقات الروح مو من متعلقات البدن، أثره يظهر على البدن. هذا المال اللي الإنسان يقدمه للغير كإحسان، هذا أثر الإحسان الروحي. ويموتون بذنوبهم أكثر مما يموتون بآجالهم، لأن الذنوب موت للروح، موت معنوي. والإنسان الشرير الممتلئ بالذنوب وبالمعاصي، هذا يخلد له ذكر في الدنيا؟ لا. ما أكثر الناس لكثرة ذنوبهم ومعاصيهم حتى أهله يتمنون موته ويدعون من الله أن يقصر في عمره، فكيف إذا مات وذهب لا يذكره ذاكر؟ أما الأعمال الإحسانية اللي الإنسان يقدمها، يسوي لصدقة جارية، يقدم لفرد كتاب علمي، يبني لفرد مدرسة، يربي تلاميذ، هاي الأعمال اللي الإنسان يسويها بإحسانه هي التي يعيش بها حتى بعد موت بدنه. إذن تعليم عظيم الآية المباركة تعلمنا أن ليلة واحدة تعادل كل العمر. بشنو تعادل كل العمر؟ بالإنجاز الأهم. أفضل الإنجازات في ليلة القدر شنو؟ نزول القرآن، نزوله على رسول الله صلى الله عليه وآله. نزول الملائكة على ولي الله، هذه إنجازات عظيمة فيها يفرق كل أمر حكيم، مقدرات العالم كله، عالم الملك وعالم الملكوت في ليلة القدر كلها تنظر. هذه إنجازات عظيمة تحصل في ليلة واحدة، تفوق هذه الليلة بهذه الإنجازات سائر الأيام والليالي اللي الناس يعيشوها في ألف شهر. إذن على الإنسان أن يتعلم أولا أن قيم الأشياء بنوعها لا بكمها، والحكم على الأشياء هم هكذا ينبغي، وأن يتعلم بأن أفضل العمر هو ما تقدمه وتنجز فيه، أهم إنجازك هو عمرك، هو العمر الحقيقي. هناك تعاليم أخرى إن شاء الله نتعرض إليها غدا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.